بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. أما بعد، حياكم الله، طابت ليلتكم مشاهدي الكرام في صفاء وحلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي كسر الصنم. نرحب بكم ونرحب بضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ عمر الزيد، الداعي الإسلامي والباحث في الشأن الشيعي. حياك الله يا شيخ عمر.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم بالسادة المشاهدين.
أهلا بكم أنتم مشاهدي الكرام. سقوط البعث الشيعي هو عنوان هذا المساء. سنتحدث عن نشأته في الشام ومن يدعمه من الدول، خصوصا إيران. كيف نشأ؟ من الذي كان يساعد في الشام؟ كيف موقف الشام؟ هل كان مع أو ضد؟ أسئلة كثيرة حول البعث، وقد تمتد إلى حلقات سنبدأ في هذه الحلقة بإذن الله عز وجل. أرحب بكم من جديد، استقبل اتصالاتكم عبر الهاتف وعبر حسابي على تويتر، فحياكم الله وبياكم وحيا الله شيخي الحبيب من جديد.
أهلا وسهلا ومرحبا بك.
طبعا ودنا نتعرف على ماهية البعث قبل أن أسألك عن موضع في الشام. ما هو البعث؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها السادة المشاهدون، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وقبل أن أبدأ في حديثي اليوم والتعريف بعنوان الحلقة، أحب أن أشكر وأثني على الزميل في هذه القناة المباركة الأخ ثائر الناشف، الذي ظهر البارحة في برنامج الاتجاه المعاكس وكان مبدعا كعادته، وفي نهاية الحلقة يعني رفع الحذاء وفي وجه ذلك الرافضي البغيض. والحقيقة أن هذه يعني الحركة يعني وددت لو أنه لم يفعلها، ووددت أنه لم يهن الحذاء فأن يرفع الحذاء في وجه ذلك القذر.
نعتذر للحذاء يا شيخ.
نعتذر للحذاء ونرجو من الأخ ثائر أن يكرم حذاءه عن هذه الأجناس البغيضة. وقد اطلعت الأمة جميعا على مستوى القذارة التي يتمتع بها هؤلاء الصفويون الرافضة الحاقدين على أمة الإسلام وعلى عقيدة المسلمين وعلى تاريخ الأمة. وظهر للعالم يعني قذارة هؤلاء القوم. وأنا لا أعمم على كل الرافضة وكل الشيعة، لكن كثير ممن يتعاطون الشأن العام والشأن السياسي هم في منتهى القذارة ومنتهى السوء والوقاحة أيضا. ويقول شاعر العرب: إذا رزق الفتى وجها وقاحا تقلب في الأمور كما يشاء. وقد ظهرت هذه العقارب، عقارب القضاض. عندنا مثل في نجد يا أخ عبد الرحمن، يقال فلان عقرب قضاض أو عقرب قضيض، وإذا أريد التحقير يقال عقيرب قضيض. عقرب القضاض التي تكون في الجحور في بيوت الطين، وإذا هدمت بيوت الطين خرجت من جحورها وقد غطاها التراب،
ما ترى،
فلا ترى تلسع وهي ما ترى. هؤلاء القوم هم عقارب قضاض، ولكنهم الآن يحاولون أن يمارسوا دور الذئاب المفترسة، وهم شأنهم شأن العقارب. نقول لهذا الذي ظهر مع الأخ ثائر: بورك فيك يا أخ ثائر، فقد ألقمته حذاء، فلك الشكر والتقدير من جماهير المسلمين الذين يتابعون البرنامج وهم بالملايين. ونقول
ما تنسى أن نشكر حقيقة العلم الإعلامي الدكتور فيصل قاسم على برامج،
نسأل الله، نشكر قناة الجزيرة على وجه العموم. قناة الجزيرة اليوم تشارك أو هي تقود الإعلام العربي. قناة الجزيرة اليوم تساهم في صنع الأمة من جديد. إعادة الأمة تحارب الدكتاتوريات والاستبداد والقهر. وفي هذا الربيع العربي كان للجزيرة دور الريادة، فللجزيرة منا ولقطر الشكر والتقدير والثناء العاطر. نسأل الله عز وجل أن يعينهم ويثبتهم، وبالإضافة إلى أن الدكتور فيصل له دور مع يعني. والجزيرة بالمناسبة هي قد نفت الخبث اللي فيها، وقد جاءت الثورة السورية وانتفى الخبث اللي في الجزيرة، وخرج أذناب الصفويين منها كابن جدو وسامي كليب وزوج تهلونة المستشارة الإعلامية عند بشار الأسد وغيرهم، وقد أسسوا قناة هي قناة الضرار الآن، وموقعها بيروت، وهي قناة العالم رقم 2، وهي قناة الطوائف العربية. وهذه القناة هي قناة صفوية إيرانية، وقد ظهر باكورة تحقيقاتهم، ظهرت هي الحديث عن البحرين والاستبداد اللي في البحرين. ونرجو إذا كانوا فعلا يريدون أن يحاربوا الظلم والاستبداد والقهر ويناصروا الشعوب المستضعفة، نود أن نشير إلى بن جدو وسامي كليب وغيرهم من أذناب إيران وأذناب الصفويين، أن هنالك عدد سكان البحر، عدد الشيعة في البحرين لا يصل إلى 300,000، وهم منهم الوزراء ومنهم وهم عندهم الأغلبية في البرلمان، أقصد البحرين، أنا أتكلم عن البحرين، وعندهم أغلبية في البرلمان، ودخولهم عالية، وأطباء ومهندسين، ويرسلون للبعثات العلمية، وأكثر الموظفين الدولة منهم، ويتكلم عن مظلوميتهم،
المظلومين السنة.
طيب، ورغم يتكلم عن 7 ملايين عربي شيعي في إيران يسامون الخسف والهوان، لماذا لا تتكلم هذه القناة وتضع تحقيق عن عرب الأحواز الشيعة الذين يسامون الخسف، تنتهك كرامتهم وحقوقهم، ويعلق مناضليهم على أعواد المشانق، وصورهم قد ملأت المواقع في الشبكة العنكبوتية، صور المعدمين والقتلى، ولا يسمح لهم بالعمل، ولا يسمون أولادهم بأسماء عربية، ولا يلبسون اللباس العربي. لماذا لا يتكلمون عنهم؟ لماذا لا يتكلمون عن 3 ملايين بلوشي مسلم يسامون الخسف ويقهرون ويذلون ويمنعون من كل حقوقهم السياسية؟ لماذا لا يتكلم عن الأكراد في إيران؟ ولماذا لا يتكلم عن بقية القوميات المضطهدة المقهورة المظلومة؟ هذه قناة صفوية تدار من قبل الحرس الثوري الإيراني، وهؤلاء عناصر هذولا من البسيج الإيراني. ابن جده هذا صار من عناصر البسيج ومن النبيحة، نبيحة النظام السوري. يعني النظام السوري الذين يدعمونه على نوعين، ناس يدعمونه بالقتل، قتل النساء والأطفال كحزب الجيش المهدي مقتدى الصدر وحزب الشيطان حزب اللات، وفيه نبيحة في القنوات خاصة في قناة المنار وقناة نبيه بري وبقية القنوات اللبنانية
الدنيا.
قنوات النبيحة. فالذين يدعمون النظام السوري الآن جزء منهم شبيحة وجزء منهم نبيحة، وقد اختار ابن جدو أن يكون زعيم النبيحة، حامل لواء النبيحة بقناته هذه المدعومة من إيران التي أسستها إيران، وتريد أن تنافس الجزيرة وأن تنافس العربية. وهيهات الجزيرة ما ملكت الساحة الإعلامية إلا بالمصداقية ومناصرة الشعوب ومناصرة المقهورين، ولذلك تسيدت في الساحة الإعلامية وصار لها مصداقية. فكيف تأتي هذه القناة
النكرة
هذه؟
أنا ما أعرف اسمها والله.
هذه قناة جديدة. هذا بالمناسبة. أما عن موضوع سؤالك وقد استطردت في الكلام وكأني نسيت، عنوان الحلقة هو سقوط البعث الشيعي أو انهيار البعث الشيعي، وقد استعرت هذا العنوان من كتاب نشر في الشبكة العنكبوتية، وهو من أهم الكتب التي رصدت حركة التبشير الشيعي في سوريا. هذا الكتاب قام به مجموعة من الباحثين وصدر عن المعهد الدولي للدراسات السورية. هذا الكتاب اسمه البعث الشيعي في سوريا، وبودي لو تأخذ لي تقرب الكتاب. اسم الكتاب البعث الشيعي في سوريا. هذا الكتاب كتاب رائع وكتاب مثير، وصدر طبعا في 2009 هذا الكتاب، وهو يرصد حركة التشيع التي كانت تقوم بها إيران بالتواطؤ مع حافظ الأسد أولا عليه لعنة الله، ثم مع ابنه العشنق الأحمق بشار الأسد، هذا الرجل الذي فتح أبواب الشام للرافضة والصفويين ينشئون ما شاءوا من المدارس والحوزات ويبنون ما شاءوا من المشاريع التبشيرية. وهذا الكتاب فضح هذه الممارسات وهذه المخططات، وهو يرصد حركة التشييع في الشام، ولكنه يركز على الفترة من 2000 إلى 2007. وهذا الكتاب لما ظهر في 2009 كان يعني من الأسباب، من ضمن الأسباب والإرهاصات اللي أدت لهذه الثورة هذا الكتاب. هذا الكتاب لما انتشر في أوساط المثقفين والإسلاميين وغيرهم
احساسهم بالخطر،
كان من الأشياء التي حفزت الناس وحثتهم وحررتهم على القيام. ليس هو السبب، هنالك أسباب كثيرة اقتصادية واجتماعية وسياسية وكثيرة. نعم هذه، لكن من ضمن الأمور التي يعني أشعلت لهيب الثورة في نفوس أبناء الشام هذا الكتاب. هذا الكتاب هو كتاب علمي له منهج علمي يتكلم عن التشييع والتبشير الشيعي في سوريا، وسمى الكتاب البعث الشيعي، فكأن حزب البعث العربي الاشتراكي
شيعي
القومي العلماني المحارب للدين تشيع وفتح سوريا، فتح أبواب الشام لنشر التشيع والدعوة إلى التشيع والتبشير بالمذهب الشيعي. فأنا استعرت هذا العنوان من هذا الكتاب. هذا الكتاب هو دراسة علمية، دراسة ميدانية، قام بإحصاءات ودراسات على الواقع السوري في مختلف مناطق سوريا، وقام بإحصاء الحسينيات التي أقيمت في الجملة والحوزات التي أقيمت والمشاهد على القبور التي بنيت في زمن حافظ الأسد وما بعد حافظ الأسد ابنه بشار الأسد. وكان من الأسباب التي أدت إلى قيام الثورة السورية مع جملة كثيرة من الأسباب هو أن هذا العشنق بشار الأسد أراد هو وإيران أن يحرقوا المراحل وأن يحققوا إنجازات سريعة في موضوع التبشير الشيعي، وأن يغيروا التركيبة المذهبية في بلاد الشام في سوريا، وأن يختصروا الوقت. فكانت ردة فعل الشعب السوري عنيفة لذلك، وقامت الثورة. ومن الأسباب التي أدت إلى الثورة استفزاز المسلمين، حيث خرجت في سنة 1423 مواكب اللطم في السيدة زينب، وظهر سب الخلفاء وسب معاوية رضي الله عنه في عاصمته دمشق. سب معاوية وسب الصحابة وأعلن ذلك، وهذا ظهر في أول مرة في 2003 تقريبا بدأ السب. هذه لم تكن تظهر هذه الأمور في زمن حافظ الأسد. كان حافظ الأسد عدوا للإسلام، مجرما فاجرا، لكنه كان حذرا في هذه الأمور المذهبية، ولم يكن مندفعا، وكان يعني يحسب لردة فعل الناس حسابا. لكن هذا العشان
تقصد المشروع الإيراني وجد بشار اللقمة سائغة،
بشار هذا أعطى
وباب مفتوح أو باب مخلوع،
نعم، أعطى الإيرانيين الخيط والمخيط وصاروا يتصرفون. وحتى أن الحوزات التي يقيمونها غير خاضعة لوزارة التربية والتعليم، وحتى
غير نظامية،
غير شيء لا يعقل. وحتى أن الحسينيات غير خاضعة لوزارة الأوقاف، غير خاضعة، ولا يعرف كم عدد الحسينيات التي أقيمت، وينشئون الحسينيات بدون تصاريح. وكان هنالك رجل تشيع وهو علوي واسمه هاشم بختيار، وهو من الطبقة من القادة المحيطين ببشار الأسد ومن رجال المخابرات. هذا الرجل هو المسؤول عن قضية التشييع، وهنالك رجل يعمل معه اسمه عبد الله نظام متشيع. هذا يعني عبد الله نظام مع هاشم باختيار كانوا هم المسؤولين عن إعطاء التصاريح للشيعة، يعملون ما شاءوا، ولم تكن الحوزات والمدارس التي أقيمت وهي بالعشرات المدارس، ولا الحسينيات وهي بالمئات، هذه الحسينيات لم
بالمئات في هذه الفترة
من 2000 إلى 2007
في فترة.
هذا الكتاب يهتم برصد الحركة التبشير الشيعي منذ 2000 إلى 2007 ويأتي يذكر أيضا ما حصل في زمن حافظ الأسد من عام 70 إلى عام 2000، من عام 1970 إلى عام 2000، لكنه يركز لأن حركة التبشير الشيعي من عام 2000 منذ تولى
كانت لافتة
بشار الأسد كانت تريد حرق المراحل، ولم يكن عند هذا الأحمق من الحنكة ومن الدهاء ما يجعل الأمر يمشي بسلاسة وبدون إثارة. حتى إن أكثر المشايخ المرتبطين بالنظام كتبوا كتابا إلى بشار الأسد، ومنهم البوطي، لم يتحملوا حركة التبشير لأن المدارس الإسلامية أوقفت ولا تعطى تصاريح، ولا فيه إلا عدة مدارس خرافية صوفية، ومناهج التعليم تغيرت. ولذلك حتى البوطي لم يطق ما يراه من حركة التبشير الشيعي، وكتب كتابا وخطب خطبة في الجامع الأموي يحذر فيها من حركة التشييع. لكن هذا الرجل بشار كان ساذجا، كان غبيا أحمقا في هذا الموضوع، وكان يعني من الأسباب التي أدت إلى ثورة الشعب السوري أسباب كثيرة جدا، من ضمنها استفزاز الشعب السوري المسلم السني المعتز بدينه ومذهبه وقوميته، استفزازه بهالطريقة، وهو من الأمور التي أدت إلى من الأسباب، سبب من جملة أسباب أدت إلى قيام هذه الثورة. إذن هذا الكتاب يتحدث عن التبشير الشيعي، وجعل الكاتب الذين كتبوا هذا الكتاب وهو جهد لمجموعة من الباحثين سموا حزب البعث البعث الشيعي، لأنه لم يعد بعثا قوميا يقوم على القومية،
خطفوه
فنعم، فصار بعثا شيعيا. وهذه الثورة المباركة، الثورة السورية، جاءت لتهدم هذا الصنم وتنهي هذا الحزب البعثي وتنهي التشيع. فحزب البعث الآن يتهاوى ينهار، والقوميون الذين دعموا هذا الحزب يرون هذا الحزب العقائدي أمامهم يتهاوى ويتصدع وينهار، وكذلك التشيع الذي أقامه الشيعة دولة إيران والمراجع الشيعة الكبار الذين بدأوا، وأول من بدأ في التشيع في سوريا محسن الأمين ثم حسن الشيرازي أو حسين الشيرازي، ثم بعد ذلك في زمن حافظ الأسد وفي زمن بشار الأسد لم يكن هنالك، يعني لم يبقى مرجع من المراجع ما أنشأ، لم ينشئ حوزة مستقلة باسمه في سوريا. وفي حي السيدة زينب بس تنتشر الحوزات، فهنالك حوزة للشيرازي الشيرازيين، وحوزة يشرف عليها تقي المدرسي، وحوزة للجواد التبريزي، وحوزة يشرف عليها الخامنئي، وحوزة لمحمد حسين فضل الله، وحوزات كثيرة متعددة بأسمائها، وهذا الكتاب يرصدها ويرصد أسمائها وأعداد الطلبة، ولم يترك يعني شاذة ولا فاذة في موضوع التشيع إلا وذكرها، ذكر أسماء العوائل والأسر والمدن، وفيه إحصاءات جيدة. جميل. وأنا الحقيقة أثني عليه وأرغب من الإخوة أن ينشروه في الشبكة العنكبوتية في المواقع ويقرؤوه ويروا مقدار الجهد الذي بذلته إيران في تشييع سوريا، ومقدار الجهد الذي يبذله علماء الشيعة ومراجعهم في نشر التشيع. الذي أريد أن أشير إليه أن يعني من أكثر الذين قاموا بدعم التشيع في سوريا اللي هم الفرقة الشيرازية، الفرقة الشيرازية، هذه الفرقة الشيرازية بارك الله فيك.
شاك ناخذ تفصيل عنها دكتور بعد ناخذ اتصال.
ناخذ اتصال وبعدين ناخذ التفصيل.
صالح من السعودية، تفضل يا صالح.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الدكتور عبد الله، سعد الله مساك.
من؟ دكتور عمر الزيد.
عفوا دكتور عمر، سعد الله مساك.
يا هلا، مع عمر الزيد، من أب دكتور يا أخوي؟
الدكتور عبد الله مخرج.
الشيخ عمر، سعد الله مساك.
يا الله يسلمك.
فيك الخير والبركة.
سم بارك الله فيك.
الله يعطيك العافية. سؤالي فقط نسبة الشيعة في سوريا. إلى هذه اللحظة يعني.
أنت سرقت مني المحور يا صالح، أبشر.
الله يعطيك العافية.
خيرا إن شاء الله.
الله يعطيك العافية. شكراً لكم، شكراً على البرنامج.
الله يحفظك يا شيخ صالح، شكراً جزيلاً. أنا ما أود أقطع حديثك في قضية الفرقة التي كانت تدير.
طبعاً الشيرازيين يعني هم أتباع محمد مهدي الحسيني الشيرازي، وهم من أكثر الشيعة الأصوليين غلواً ومحبة للخرافة والتزاماً بها الشعائر الخرافية كالتطبير واللطم والضرب بالزناجيل وإقامة الشعائر هذه والطقوس. هذه الفرقة طبعا هي نشيطة جدا في سوريا، ومنها الزنديق عبد الحميد المهاجر عدو الله ورسوله المشرك الوثني. هذا الرجل ظهر في سوريا في أيام حافظ الأسد على الشاشة السورية ووضعوا له برنامج. هذا الرجل أقام مشهدا ومقاما وقبرا لعمار بن ياسر في الرقة، وكان يخطب فيه ويدرس فيه. هنالك مقام ثاني أيضا لحجر بن عدي رضي الله عنه وأرضاه، ورضي الله عن عمار بن ياسر. هذه المشاهد والقبور بنوها في سوريا وأقاموها، أقاموا عليها المساجد وجعلوها مراكز للتشيع. طريقتهم في التشيع هي تعتمد على ثلاثة أمور في نشر التشيع.
الأول،
الأمر الأول إنشاء الحوزات، الحوزات العلمية
والتعليمية.
إيه نعم، واستقطاب الطلبة السوريين من مختلف الطوائف لها وغير السوريين. الأمر الثاني إقامة الحسينيات، الحسينيات يقومون فيها الشعائر الحسينية. الأمر الثالث بناء الأضرحة والقبور. نعم، هذه الأمور الثلاثة يقيمونها، وقد أقاموا الكثير من ذلك، حتى أن في زمن حافظ الأسد طلب من الناس أن ينقلوا جثثهم، ينبشوا جثث قبور موتاهم ويبعدوها عن منطقة يريدون إقامة مشهد فيها، اللي هو مشهد حجر ابن عدي. الغريب أن عمار بن ياسر في سوريا له قبرين، قبر في جنوب سوريا وقبر في منطقة الجزيرة. حتى أنهم كانوا يكذبون ويخترعون. أهل دارية في ريف دمشق قاموا صبيحة يوم من الأيام فوجدوا لوحة تشير إلى قبر وضريح ومشهد السيدة سكينة بنت علي، ولم يكن معروف في هذه، هو أرض عمومية، مرفق حكومي، أرض حكومية وأخذوها من الحكومة وبنوا عليها المشهد ثم وضعوا اللوحة، لم يكن معروف هذا المشهد، فكانوا يكذبون في تلك المشاهد. فوسائلهم في نشر التشيع يضعون بؤر لنشر التشيع. هذا القبر والمشهد تأتي الرحلات من القطيف، فيه والله مشهد سكينة مشهد جديد، أركبوا من القطيف في هالباصات، ومن العراق ومن إيران ومن الهند يزورون هالمشاهد. هذا المشهد يتوافد عليه الناس ثم يصبح بؤرة لنشر التشيع في المنطقة، فهم ينشرون التشيع. وتسألين تقول كيف الناس إلى هالدرجة؟ نعم، أقول لك إن الجماهير الشيعة والرافضة يعني ألغيت عقول الكثير منهم وأصبحوا من الحمق الكثير منهم إلا ما ندر، بحيث يصدقون كل هذه الخرافات،
تبعيين
كل ما قاله هذا المرجع أو المعمم سيسيرون خلفه مغمضي الأعين، يغمضون عيونهم يمشون لا يدققون لا وإلا لو كان يعني عند الواحد منهم مسكة من عقل شوي عقل فكر في الخمس قبل، وفكر في هالمشاهد الشركية والوثنية والخرافية، وفكر في قضية المتعة، وفكر في هالأمور، يعني تفكير منطقي تفكير سليم. من فكر في هذه الأمور لا يمكن أن يعطي عقله ويعير عقله لغيره، سواء كان يعني مرجعا كبيرا أو صغيرا. فالشاهد أنهم هذه الوسائل الثلاث لنشر التشيع،
تعليم علم تطبيق الشرك.
نعم،
اتصال يا شيخ.
تفضل.
خالد من السعودية، تفضل أستاذ خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شرخير عبد الرحمن
مسنون.
أول بداية جعل الشقيقات العربية وقوفها مع الثورة السورية، وأيضا وقوفها مع الأحواج ومع إيران، بعكس الجزيرة اللي ولا مرة شفناها تتكلم عن الأحواج. ومثل ما تخلص الجزيرة من أذناب إيران في القناة، نتمنى أن تخلص من أذناب إيران أيضا. بنجدوا في أذناب إيران غير بنجدوا.
وراك أنت زعلانا على الجزيرة يا أخوي.
وأنتوا شو زعلت من العربية وترو الجزيرة؟ الجزيرة فوق الإخوان، والإخوان عزم بشار يدربهم يصلون قناة في السعودية، وأنت عارف الشيء هذا.
العرب.
عزم بشار له مركز في قطر يدرب سلمان العربية والإخوان المسلمين يا عبد الرحمن. أتمنى تصير حق الشيء هذا.
واضح.
يعمل ثورة في السعودية.
واضح.
بس هدع صابت.
الجزيرة يا مسكة السعودية نشيل.
خالد.
هدع صابت.
استاذ خالد بس خلني افهم السؤال.
هدع اعصابك، هدع اعصابك.
طيب شكرا
رفق.
زعلان ابو خالد. طيب شيخ، انا بدي اتحدث يا شيخ عن من اقام هذا البعث، من كان يدعم؟ هل الحكومه السوريه جهه حكوميه هي مراقبه مسهله فقط؟ من هي الجهه اللي كانت تدعم هذا التشيع والمشروع؟ لانه يحتاج الى جهه يا شيخ، يحتاج الى تمويل. وهل كما وصل استاذ صالح يقول وصلت الى نسبه كبيره؟
بالنسبة لسلنكرة التمويل، إيران طال عمرك عندها يعني موارد، والمراجع لهم موارد. والميزة اللي عند المراجع الإيرانيين ومراجع التشيع أن مواردهم لا تنضب ومستمرة، فمورد الخمس هذا لا يتوقف أبدا، وبعض المراجع بمئات الملايين مواردهم السنوية. هؤلاء يوظفون هذه المئات الملايين في موضوع نشر التشيع، ونشر التشيع هذا استثمار، لأن هذا الشخص الذي يعطونه الآن يأتون لإنسان بسيط أمي وجاهل في مثلا في الرقة ولا في الحسكة في سوريا ويعطونه مرتب، يعطونه مثلا يعني ما يعادل $50 مثلا شهريا أو أقل بقليل. هذا المبلغ بالنسبة له مبلغ ضخم، لكن أولاده بعد ذلك سيرتبطون بهذه الحسينيات وسيرتبطون بالتشيع، ثم سيدفعون الخمس، فهي استثمار. يعني هو يدفعون له لوحده، لكن فيما بعد سيأتي له مجموعة من الأبناء، هؤلاء الأبناء سيدفعون الخمس للمراجع، فكأنهم في مشروع استثماري، كأنهم في مشروع استثماري. هذه الأموال التي تأتي من المتشيعين فيما بعد من أبناء المتشيعين تمول العمل،
يعني ما يخسر
شيء. لتعلم فقط أن الشيرازيين مثلا اللي منهم عبد الحميد المهاجر وكان مقيم في سوريا وكان مقيم ويعقد الدروس والمجالس الحسينية في سوريا، هذا الرجل تأتيه الأموال من الخليج
يا شيخ،
أكثر الشيرازيين في الكويت، ويعني أكبر المتمولين وأصحاب المال والبزنس في الكويت من التيار الشيرازي، وخاصة محمود حيدر الذي كان على علاقة وثيقة برئيس الوزراء السابق ناصر محمد الصباح. هذا الرجل محمود حيدر يعني ثروته بالمليارات، والأموال التي يدفعها وغيره أيضا في التشيع في سوريا ضخمة. أيضا هنالك أموال تطلع من كل الخليج، القطيف وغير القطيف، من التيار الشيرازي، وأنشط المراجع وأنشط التيارات اللي كانت موجودة في سوريا خاصة في السيدة زينب هم الشيرازيين، بالإضافة إلى غيرهم من المراجع. التمويل ليس مشكلة عند الشيعة، لأن كل مرجع عنده موارده المالية الخاصة وضخمة وكبيرة وقد تصل مئات الملايين، فمشكلة التمويل ليست. والدولة أيضا تقوم بموضوع التمويل. وبالنسبة ل يعني حزب الله مثلا، حزب الله كان يقوم بنشر التشيع في سوريا على يعني نطاق واسع، ويستخدم كل إمكاناته وقدراته. المراجع اللي في لبنان مثل محمد حسين فضل الله، هذا المرجع كان له دور كبير في نشر التشيع في سوريا، وهو من أكثر المراجع اعتدالا في طرحه الفكري والعقدي ويدعو للتقريب، لكن في نفس الوقت كان يمارس التبشير من تحت الطاولة في سوريا بشكل كبير جدا. هل
تكون في خطوط معي؟
نعم.
طيب دكتور، عندي مشاركات كثيرة في تويتر، لك في اتصال أخذ وارجع أقرأ عليك بعض المشاركات. موسى من السعودية، تفضل يا موسى.
حياك الله أخوي، الله يمسيك بالخير.
الله يمسيك بالنور، تفضل.
شكرا لكم على المعلومات، بالله في الشيخ اللي وصلنا المعلومات عن سوريا، لكن أنا عندي بس مداخلة من شقين.
الأول
الشق الأول، كانت سوريا مفتوحة على مصراعيها، للأسف الشديد ما حصلناهم، يعني ما قمنا بالدور اللي المفروض اللي بدل ما يقومون فيها. احنا مشكلتنا عندنا مشكلة ان احنا دائما نلوم الآخرين ولا نلوم أنفسنا، وهذا هذه مداخلة مبنية على كذا. كانت سوريا مفتوحة على مصراعيها على أساس انه نحصن اخواننا الشيعة السوريين.
مفتوح المين؟ مفتوح المين؟ عفوا موسى، موسى
مفتوح صحيح الكلام اللي يقوله الشيخ انهم جابوا الشيعة
وسووا، بس يا موسى بس نفهم شوي، مفتوح لمين؟
مفتوح للجميع.
لا بس ما كانت مفتوحة لأهل السنة، كان في تضييق المشايخ يحقق معهم إذا ذهبوا لأي برنامج صغير، مو بمشروع كبير.
كيف أنا ما سمعت صوتك طيب.
أقول أهل السنة كان يحقق معهم إذا ذهبوا لمحاضرة أو مشروع بسيط جدا، فما بالك إذا كان مشروع كبير ما غير مفتوح لهم.
لا أنا أقول شيء تكفير ولا لا.
طيب الأمر الآخر، تفضل.
الشقة الثاني،
تفضل.
غير مفتوح على السنة،
كلمني من الهاتف تكفى يا موسى.
الشقة الثانية، يقول لي الشيخ الله يرضى عليه ووفقك إن شاء الله يقول إياه، إنه الإخوان الشيعة أو الشيعة بالذات، والله ما أسمع صوت بالضبط أنا،
لعل الصوت إن شاء الله يعني يكون أفضل من كذا. طيب
إحنا المشكلة يا شيخ، إحنا ملغين عقلنا، إحنا ملغين عقلنا بالنسبة للسياسة يا أخوي. احنا نقول عقلنا بالنسبه للسياسه. الحين الشيعه قاعدين يعملون وقاعدين يصنعون وقاعدين يسوون كتير واحنا بس قاعدين نفكي.
طيب ابشر.
ايران قاعده تصنع والسعوديه ودول الدول العربيه قاعدين تعال يا امريكا فكينا تعال يا امريكا راعينا.
طيب ابشر
صنعوا وخلوكم رجال.
واضح يا موسى، الله يجزاك خير، شكرا جزيلا. سؤال موسى مهم يقول كانت سوريا مفتوحه للجميع، ما كانت مفتوحه للشيعه ومغلقه للسنه، هذا كلام صحيح؟
لا ليس بالصحيح. كانت سوريا مغلقة على الدعوة السنية وفيه مضايقة للدعاة ولا يسمح لأحد، وتهمة وهابي أو تكفيري أو إرهابي جاهزة لإلقاء الشخص في السجن تحت هذه الذريعة. أما المراجع الشيعة، مراجع الشيعة فقد يعني فتحت لهم الأبواب و بدون حسيب وبدون رقيب ويعملون ما يشاءون، وعملهم هذا غير يعني غير مراقب وغير متابع من الدولة، وأيضا من غير إشراف الدولة، يعني لهم مؤسساتهم الخاصة حوزاتهم الخاصة ولا يرضون لأحد يتدخل في عملهم، بالإضافة إلى تشييع الوزارات والهيئات الحكومية المتشيعين
يستهدفون صناع القرار.
نعم، في وزارة التعليم العالي تم تعيين دكتور هادي مرتضى رئيس جامعة دمشق الأسبق وزيرا للتعليم العالي بعدما نجح في زراعة مساعدين من الشيعة في مفاصل مهمة في جامعة دمشق. في وزارة التربية نجح في تعيين علي سعد من الطائفة المرشدية، هذه الطائفة اللي يعبدون سليمان المرشد. وزارة الأوقاف حصل خرق كبير،
أهم وزارة
تعيين المتشيعين في وزارة الأوقاف.
طيب.
بالإضافة إلى أن الحوزات غير خاضعة لوزارة التربية والتعليم.
جميل.
الحسينيات غير خاضعة لوزارة
التربية
الأوقاف.
طيب
نعم.
سأقرأ بإذن الله عز وجل مشاركات.
طيب
لكن بسأل سؤال مهم.
لا
خالد ما يزعل علينا. خالد اللي عصب علينا.
زعلان خالد.
أنت يا شيخ عمر الزيد أنت إخواني ومتعاون مع الجزيرة لأنها إخوانية وتدعم الإخوان، صح ولا لا؟
الأخ خالد جاي محمي ضعيف ما يدري أن الحكومة ولله الحمد تنسق مع قطر الآن في قضية الشام، وأنهم على منهج واحد وبينهم تنسيق، وأنه يعني العلاقات طيبة ولله الحمد، فهو معلوماته قديمة، جاي معلومات قديمة، وتنسيق الحكومة ولله الحمد هي وحكومة قطر في سوريا أثمر ثمرات عظيمة ونجح نجاحا عظيم، وجهود القناة العربية مشكورة في موضوع سوريا، لكن في موضوع تونس كانت القناة العربية يعني موقف مخزي، وفي موضوع مصر أيضا القناة العربية موقف غير جيد ومتناقض، أما في سوريا فموقف ممتاز، أما الجزيرة فهي دائما يعني موقف واحد ولا يتناقض ولا يتغير
عشان تدعم الإخوانيين
وليس الموضوع موضوع إخوانيين، وهي تدعم المستضعفين والشعوب المقهورة ونجحت في ذلك وكسبت هذه المصداقية عند الشعوب العربية كلها بسبب هذا الموقف فقط.
طيب.
والأخ يعني يجب أن يكون يعني أكثر لطف وأن يتابع الأمور ويشوف التغيرات وتغيرات الأوضاع، ومسألة يعني الإخوان والاتهامات بالإخوان هذا اتهام يطلق على كل أحد الآن، وبالنسبة لي ولله الحمد والمنة أكره شيء بالنسبة لي هو الحزبية والانتماء، أنا لا أنتمي لحزب ولا لجماعة، وأنا حر في تفكيري وحر في طرحي، والجماعة جماعة الإخوان لا يرضون عن هالطرح اللي يطرحه أنا، يعتبرون هذا شيء طائفي، وبالنسبة لجماعة الإخوان يعني في 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 خاصة في مصر وفي الأردن موقفهم من الثورة السورية أيضا من الأمور التي يعني أساءت للإخوان كثيرا، و فقدوا كثير من مصداقيتهم عند الناس بسبب موقفهم المتخاذل من الثورة السورية. حتى إخوان سوريا ناقمين على الإخوان في مصر وعلى الإخوان في الأردن. فبالنسبة للطرح اللي أطرحه أنا هذا يعني يعتبرونه إثارة للطائفية ولا يقبلون مثل هذا الطرح. طيب. الإخوان هو أنا أقول الله الحمد لست في موقع اتهام يعني حتى أتهم، فأنا أقول الله
إخواني.
الحمد أنا بريء من كل هذه الحزبيات.
طيب.
والعصبيات.
أحسنت.
ولم أنتمي في يوم من الأيام إلى أي تنظيم، سواء كان تنظيما من التنظيمات الإسلامية ولا التنظيمات غير الإسلامية. فأنا ولله الحمد.
طيب خلني أقرأ مشاركات يا شيخ سريعة. خواطر فتاة تقول: أسأل الشيخ عبد الرحمن أن توقع كم راح تبقى الثورة السورية، هذا يعني راح تخلص قريبا؟ هذا سؤال عاطفي. أقرأ مشاركات وعلق على ما تريد. بلغ تحياتي للشيخ عمر الزيد، نحبه في الله. طيب يا شيخ تسأل: كيف موقف العلوية في سوريا بعد نجاح الثورة بإذن الله عز وجل؟ كيف سيكون موقف العلويين في سوريا بعد نجاح الثورة؟ ايش رايك انت جاي؟
طيب بالنسبه في سؤال قبل تركته، قبل
كان يتكلم عن النسبه وانا سالتك قبل ضمنت سؤالي اللي وصال يسال عن النسبه فقط.
اي بالنسبه للنسبه كان عندهم يعني في يطمعون الى انه اذا مشى التشييع على وتيره يعني متسارعه وعلى نسق جيد ولم يتعرض ل يعني معوقات، كان عندهم أمل أنه في عام 2020 يكون عدد الشيعة في سوريا 500,000، يعني 500,000 وأكثر على حسب التشيع اللي هذا ذكره في الكتاب. المؤلفون ذكروا هذا في كتابهم هذا، لكن
المرحلة في مرحلة الأولى.
لكن ولله الحمد والمنة الآن التشيع سيعود إلى الصفر، وهذه الحسينيات والحوزات والمشاهد والقبور هذه إن شاء الله تعالى مصيرها إلى الزوال، مو بتنسف لكن إن شاء الله سيوضع في مكانها شيء نافع للأمة.
أنا كنت يبنى كفكر يعني
يبنى فيها معاهد تطبيقية، يبنى يعني يوضع فيها مصانع، مثلا مراكز تعليمية لتعليم الناس شيء ينتفعون منه في هذه الحسينيات، وهي ترى ضخمة كبيرة، أكبر حسينية في العالم العربي في الحسكة، أكبر حسينية على الإطلاق هي موجودة في الحسكة. طبعا كانوا يركزون
أكبر من العراق،
كانوا يركزون على الحسكة وعلى دير الزور وعلى الرقة وعلى مدن الساحل.
لماذا؟
أول شيء مدن الساحل لأن فيه نسبة علويين كثير نصيريين تشيعوا، المنطقة الرقف فيها نسبة الأمية أعلى من غيرها، والجهل والفقر. وهذه المناطق هي البيئة الحاضنة للتشيع والتي ينمو فيها التشيع ويكثر. الطوائف الموجودة طبعا هم لا يستهدفون النصارى المسيحيين بالدعوة، يستهدفون في البداية أهل السنة، ثم بعد أهل السنة العلويين والإسماعيلية. أما الدروز فإن الدروز مجتمعاتهم مغلقة، لا يدخل أحد في دينهم ولا يخرج أحد منهم إلى غير دين، يعني مجتمع الدروز مجتمع مغلق، وهم أقلية يعني هم في السويداء، في منطقة السويداء، وهم أقلية لم يتشيع من الدروز أحد، والذين تشيعوا هم من أهل السنة ومن العلويين، والأكثر من العلويين من النصيريين تشيعوا، وجزء يسير جدا من الإسماعيلية، وهم لا يستهدفون حتى الدعوة الشيعية في العالم كله هي لا تستهدف إلا أهل السنة، يعني لا يذهبون إلى مناطق الوثنيين في أفريقيا ويدعون الوثنيين إلى التشيع، لا يذهبون إلى المناطق اللي فيها نصارى ويدعونهم إلى التشيع، يأتون للمناطق اللي فيها مسلمين سنة ويغيرون عقائدهم ودينهم. طيب. وهم لا يستهدفون، وأيضا لا يستهدفون بالعداء والحرب إلا المسلمين.
طيب.
إلا أمة الإسلام، فهم لا يستهدفون، ليس في 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 وارد الشيعة الدخول في حروب مع الأمم الأخرى والأقوام الأخرى والأديان الأخرى، هو عدوهم الأول أهل السنة والجماعة والمسلمين، وهذا اتضح في سوريا طريقة القتل والبشعة والتمثيل، وشيء يعني لا يمكن أن يفعله إنسان إلا يعني بدافع حقد عظيم على الأمة.
ريهام تسأل تقول وش معتقدات البعث وهل الفرق بينهم وبين الشيعة؟ ونسأل يا شيخ الآن تتحدث عن البعث والعلويين، لكن نسأل الناس كثير يدرج مصطلح العلوي، الأفضل ولا النصيري يا شيخ؟ لأن العلوي
النصيري نسبة إلى محمد بن نصير النميري الذي أسس العقيدة النصيرية. العلوي يريدون النسبة إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ونسبتهم إلى علي بن أبي طالب هي محض افتراء وزور، فلا تصح نسبتهم. أما البعث فحزب البعث، هذا الحزب تأسس عام 1947 على يد ميشيل عفلق. ميشيل عفلق نصراني أرثوذكسي سوري كان يدرس في فرنسا، ورجع من فرنسا سنة بعد ما تحقق الاستقلال سنة 1946. هذا الرجل جاء من فرنسا وتربى هنالك، وسنة 46 هي يعني بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، وكان فيها حركة قومية في كل أوروبا تأثر بهذه الحركات القومية، وجاء وأسس هذا الحزب سنة 1947 سماه حزب البعث العربي. في حزب آخر كان في حماه أسسه أكرم الحوراني رجل اشتراكي، الحزب العربي الاشتراكي، فاندمج الحزبين، حزب أكرم الحوراني وفي حماه وحزب ميشيل عفلق حزب البعث، وتسمى حزب البعث العربي الاشتراكي. دخل في هذا الحزب ويقوم على عقيدة أيديولوجية قومية، على الأيديولوجية القومية، العرب أمة واحدة، لغتهم واحدة، تاريخهم واحد، ووجدانهم واحد، ويجب أن يتوحدوا على أسس قومية. بمعنى أن العلوي النصيري مثل سليمان مرشد مثلا، ولا ابنه مجيب، ولا حافظ الأسد، ولا هذا أخونا في العروبة. أما صلاح الدين مثلا، ولا نور الدين محمود، ولا طارق بن زياد، هذا ليس أخا لنا لأنه من قومية مختلفة، لأنه من قومية مختلفة. طبعا هذا مناقض لعقيدة الإسلام ودين الإسلام، هذا الأمر يعني مناقض للإسلام. هذا الحزب طبعا دخل فيه النصيريون زرافات ووحدانة،
طيب،
والطوائف الأخرى، ثم وقعت حركة في قام الحزب هذا بانقلابه عام 1963، ثم قام العسكريون في الحزب سنة 1966 بحركة انقلابية أيضا أقصوا غيرهم، فأقصي ميشيل عفلق وصلاح البيطار وأكرم الحوراني، كلهم أبعدوا عن الحزب وهربوا، ومنهم من قتل، ومنهم من هرب إلى العراق، ومنهم من هرب إلى لبنان. ثم في سنة 70 كان الانقلاب النصيري على الحزب بعد ما تولى حافظ الأسد، كان فيه تصفية كل الخصوم من غير النصيريين، حافظ الأسد وصلاح جديد ومحمد عمران وغيرهم من المؤسسين، لم يبقوا في قيادات الحزب إلا النصيريين البعثيين. طيب. وصار الحزب هذا البعث العربي الاشتراكي مختطف من هذه الأقلية النصيرية، صار حزب النصيريين، وسيطروا عن طريق هذا الحزب وعن طريق الضباط النصيريين العلويين على الدولة كلها وعلى النظام كله، وأنشأوا مؤسسات أمنية، والمؤسسات الأمنية هذه اللي أقامها حافظ الأسد لا زالت قائمة إلى اليوم، وهي تحكم بالحديد والنار، ولا والجيش والأمن والمخابرات وكلها بأيدي النصيريين. طيب. العلويين، وهم الذين يسومون الناس الآن الخسف، وإن شاء الله تعالى نحن نرى الآن بوادر الانهيار. هذا الأسبوع تكلمت في الأسبوع الماضي وذكرت دلالات وبشائر على قرب سقوط النظام، والنظام هذا الأسبوع تلاحظ ويلاحظون الناس أنه فقد صوابه تماما، واختار خيار شمشون علي وعلى أعدائي ويريد أن يهدم المعبد على من فيه الآن. وهذه التصرفات اليوم التي يقوم بها النظام يعني لا تدل على قوة بل على ضعف، لأن المجاهدين الأبطال استطاعوا أن يحرروا أكثر من 60-70% من سوريا الآن، والمدن الضخمة الكبيرة حتى اللاذقية مدينة النصيرية والنصيريين الآن يسيطر عليها المجاهدون في حرب، في حرب شوارع الحفة هذه التي يخشى أن تكون فيها مذبحة وهي قريبة من اللاذقية لم يستطع النظام السيطرة عليها، حتى مناطق الساحل التي تعتبر مناطق نصيرية وبدأ الانشقاق من النصيريين الآن.
الله
قاعدة الصواريخ القريبة من الحمص هؤلاء اللي كان انشق فيها ضباط نصيريين.
طيب.
فبدأت الانشقاقات، أيقن النصيريون أن النظام ساقط فبدأت الانشقاقات من الضباط
الحمد لله.
النصيريين الكبار.
في اتصال أبو عبد الله من السعودية، تفضل. ذهب أبو عبد الله. شريدة شريدة في تويتر يقول هل الآن الأوان نظم صفوفنا الخاصة، فنحن على مر العصور تخرج علينا مرة الشيوعية ومرة البعثية ومرة الليبرالية ونحن فقط نكتفي بالتوضيح؟ لو سمحت الشيخ عنده حساب في تويتر.
لا.
طيب كيف يتعامل مع الرافضة في القطيف؟ يسأل أبو محمد القحطان يقول يتكلم الشيخ عمر زيد عن الشيعة في سوريا وعندنا من هو أخطر منهم هو حسن فرحان، فلماذا لا يقاضيه الشيخ؟
أنا أقاضيه؟
إيه حسن فرحان يا شيخ.
هو أفرغ مني الأخ هذا، هو يقول لي يقاضيه
أبو محمد يرفع عليه قضية.
أنا مشغول الآن بهالنشاط الإعلامي والدعوة، هو ما عندي وقت الحسن فرحان ولا غيره. وبعدين فيه مسألة ثانية، الإخوان والدعاة والمتصدين للتشيع يجب أن لا يشاغلهم حسن فرحان ولا غيره.
صحيح.
فما يقوم به هو مخاتلة لهم لإشغالهم عن معركتهم الحقيقية.
أحسنت.
معركتنا الحقيقية ليست مع الأذناب، معركتنا مع الروس، الرؤوس.
الروس ولا الروس؟
الرؤوس.
والروس.
رؤوس البدع، رؤوس الرفض. فمعركتنا ما هي مع أذنابهم، لا عدنان ولا حسن ولا غيره. هؤلاء يشاغلون عن معركتنا الفكرية الحقيقية.
إيه فعلا عدنان إبراهيم قاعد يفتح جبهة وفرحان يفتح جبهة عشان كذا يشتتونهم الأنظار. فيجب أن ننتبه لمثل هذه القضية. طيب يا شيخ في دقيقتين ماذا تريد أن تختم حتى نكمل في الحلقة الجاية إذا سمحت؟
الوقت انتهى.
هذه كان جميلة شيخ.
طيب بالنسبة لأختم، أنا أول شيء الأخوان اللي يريدون التواصل معي يجب أن يتواصلوا معي عن طريق إيميل البرنامج الذي سيظهر على الشاشة.
جميل.
أنا لا أرد على الاتصالات الهاتفية، وهذا إيميل البرنامج، من أراد التواصل معي فليتواصل مشكورا مأجورا. الأمر الثاني، أريد هذا الكتاب الذي عرضته اليوم البعث الشيعي في سوريا وموجود تستطيعون تحميله من الشبكة العنكبوتية، أريد نشره.
في موقعك يا شيخ؟
لا ليس في موقعي، لكن
ولا حطيت رابط له.
أريد أن ينشر، يجدونه بس تضع في جوجل البعث الشيعي في سوريا ويطلع لك الكتاب.
طيب جميل.
وأريد أن ينشر في المواقع وأن ينشر بين الناس ويعرفون الناس حجم المؤامرة التي كانت تدار. أنا ما
أبو محمد القحطاني إن شاء الله بيسويها بينشره.
أبو محمد
اللي بقاضي حسن خليه ينشره.
اللي
هذا أكبر مقاضاة.
طيب جزاه الله خير.
محمد إن شاء الله.
وأشكر الأخوة المتواصلين جميعا، وإن شاء الله تعالى قريبا سيكون انهيار هذا النظام، وقد بدت بوادر انهياره وسقوطه ولله الحمد والمنة. وبعد أيضا على أساس شو اسمه أن من لا يشكر الناس لا يشكر الله، أريد أن أكرر شكري للحكومة السعودية والحكومة القطرية التي دعمت المجاهدين في سوريا بالسلاح النوعي، وهو مضادات الدروع من القاذفات الصاروخية. وأطلب من الحكومة السعودية المباركة والحكومة القطرية أن يكملوا بأن يدخلوا صواريخ ستينجر المضادة للطائرات والقاذفات الصاروخية المضادة للطائرات، لأن روسيا أرسلت طائرات مروحية هليكوبتر لدك القرى والمدن وإهلاك المسلمين. يجب علينا المبادرة بإرسال هذه المضادات، ونريد من الحكومة أيضا أن تزيد من دعمها ووقوفها مع الشعب السوري المبارك، لأن في دعمهم وفي انتصار الثورة السورية نصر للأمة على هؤلاء الصفويين، وبداية سقوط الصفويين سقوط النظام في سوريا، هو بداية سقوط الصفوية. طيب. إلى الأبد.
طيب.
واليوم قرأت مقالا أن 16 منظمة 16 منظمة وحزب إيراني كتبوا رفضهم لمؤازرة النظام السوري.
شكرا.
ومنهم حزب الخضر الأصلاحية.
شكرا شكرا جزيلا فضيلة الشيخ عمر الزيد على ما قدمت في هذه الحلقة. شكرا لكم مشاهدي الكرام، حقيقة نشكر ونحن دائما نغفل عن هذا، نشكر الأخوة الذين يعملون معنا في الكنترول، أشكر عدنان إبراهيم المصور وعبد الله جلفر وأبو أحمد من الكنترول وطاهر ومحمد الزبيدي، وأشكر المبدع عبد الله المحمود، وأشكر شيخي وحبيبي اللي حديثه كان ممتعا وذهبت الحلقة سريعا. شكرا.
أنا أشكرك وأشكر السادة المشاهدين.
شكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام، نلقاكم بإذن الله عز وجل الأسبوع القادم، نكمل في هذا العنوان انهيار أو سقوط البعث الشيعي. أترككم في رعاية الله وحسن مكلاته.